بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا لا يزال موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وشفقة عليهم ورحمته. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والأعراب كما نعلم جميعا جفاه، وعندهم غلظة وشدة، ولا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية.
طبعا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله عز وجل يعالج بهذا الإيمان الذي شرعه لعباده ما يكون من أمور تكون في الطبع، فإن الإنسان يعالج بإيمانه جميع أدواء نفسه. فالأعراب هذا في من حيث هم، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا على رب البريات سبحانه وتعالى وزكوا أنفسهم بما زكاهم الله عز وجل به وجاء في شرعه، فإن هذا يختلف. ولهذا قد يكون الإنسان على طبع ما ولكن يعالجه بالأمور الإيمانية، قد يكون عنده شدة غضب، قد يكون عنده جفاء طبع، قد يكون عنده عجلة، قد يكون النفس لها أدواءها، لكن إذا عالجها الإنسان بالإيمان وبالأمور الإيمانية فإنها تسمو وترتقي. انظر كيف ارتقى الإسلام بهذه النفوس وعلى بها حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس. نعم.
قالوا: إنا لسنا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
والحقيقة في النفس شيء مما يعلق به على الأعراب إذا كانوا صحابة، إذا علمنا أنهم صحابة فلابد أن نضع القيد هذا، يعني نبين أن الأعراب من حيث هم فكذا، أما إذا آمنوا وعملوا الصالحات فإن الإسلام يعالج، ولا تبقى هذه النفوس نصف بها الصحابة رضوان الله عليهم بأن هؤلاء كذا وكذا. فالصحابي إذا كان من الأعراب حتى ولو كان عنده شيء في حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لابد أن نلاحظ التعليق على الصحابي في هذا الباب، تعليق على الصحابي أو على الصحابة في هذا الباب، لابد أن نرعى فضلهم ومكانتهم، فإن الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم حديث خاص. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان نزع الله من قلوبكم الرحمة، يعني لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم.
هذا تقبيل رحمة وتقبيل شفقة. وهل يقتصر التقبيل على الصبيان فقط أو حتى الكبار؟ الجواب تقبيل الرحمة باق، تقبيل الرحمة باق، وإن كان يقل في الكبار بخلاف الصغار فإن لديهم من التعامل الخاص من الأبوين ما لديهم من الرحمة والشفقة وحاجة الأولاد إلى هذا. واعلموا يا إخواني بارك الله فيكم، وهذا أمر قد نقع فيه إلا من رحم الله عز وجل، اعلموا أن الأولاد مهما صغر سنهم فإن هذه الأشياء تؤثر فيهم جدا، مسألة الرحمة والشفقة والتقبيل والحنو وغير ذلك، هذا يؤثر في نفسية الولد جدا، خصوصا راعوا مسألة إذا كان لديك أكثر من ولد، العدل بين الأولاد في هذا التقبيل، العدل، ما أقول العدل يعني عدد المرات، لكن الصفة نفسها، يعني تقبل على هذا وتقبله، تقبل على هذا وتقبله، ولو أن هذا زاد واحدة، لكن المهم في الإقبال العام، اعلم أن الولد يسجل، وأن أعينهم معقودة على تصرفاتك، يعني لا تظن أن الأمر عادي، الولد ما يتكلم ولا الولد اشتكى، لكن هذا في نفسه، حاول أن تعدل في هذا الباب جدا، تعدل في هذا الباب وأن تراعي هذا الباب جدا. إذا عندك بنات، عندك ذكور، عندك ذكور وإناث، وقبلت هذا وأقبلت عليه، لابد أن تراعي الآخر، الولد يحب أن تفعل معه ما فعلت مع أخيه، لاحظوا هذا، ولو لم يشكو ولو لم يقل لك كذا وكذا، لكن هذه أمور توجد وتتراكم بتراكم الزمان، ثم يحصل انفجار، أبي لا يحبني، أبي يحب فلان أكثر مني، هذا أمر معروف، يعني ينفجر مرة واحدة إذا كبر في سنه، يبدأ يعد لك من أول حياتك، أنت دائما تفعل كذا ودائما تقص علي ودائما إلى آخر ذلك، فلابد أن نراعي هذا الأمر ونعدل بين أولاد. فالتقبيل تقبيل حنو هنا، فيبقى حتى ولو كانوا كبارا. طيب الذكور والإناث، للإنسان أن يقبل ابنته إن كانت كبيرة؟ الجواب نعم، قبلة الرحمة والشفقة، أن يقبل في جبينها، أن يقبل في كذا بما جرت العادة به، نعم يبقى ولا فرق بين الذكر والأنثى. نعم.
قال: وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة، وإذا أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، نسأل الله العافية. حديث جرير شيخنا، شيخ قال حديث عائشة.
نعم
شيخ قال حديث عائشة.
إيه حديث جرير، حديث جرير بن عبد الله. نعم.
الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم، وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ولو قلنا بأن الكفار يرحمون من وجه لما بعد، فالشيخ يقول هذا بالمؤمنين، هذه الرحمة الخاصة، فالرحمة رحمتان، رحمة خاصة تقتضي المودة وتقتضي المحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة الخاصة رحمة المودة، رحمة المحبة، رحمة الألفة، هذه خاصة. طيب كيف تكون رحمة بالكفار؟ هذه تكون رحمة بالكفار من حيث دلالتهم على الإسلام، فإننا إذا نزلنا ساحة قوم من هؤلاء الكفار فإننا لا نبدأ بالقتال وهذه رحمة، ونبدأ بالإسلام وهذه رحمة عظيمة جدا، ندعوهم إلى الإسلام هذه رحمة عظيمة جدا، فإن أبوا فالجزية وليس السيف، إذا كانوا كتابيين باتفاق أو مجوسا باتفاق هذه رحمة أيضا، هذه رحمة. ثم السيف رقم ثلاثة إذا أبوا الإسلام والجزية، سيف يفرق بين المحارب وبين أبيه العجوز في البيت، فلا يقتل شيخ كبير ولا يقتل عبد في صومعته ولا تقتل امرأة ولا يقتل صبي صغير. هذه رحمة. تابوا يا أخواني، الرحمة بالكفار في الأحكام، فرحمة المؤمنين فيما بينهم رحمة خاصة، رحمة تقتضي مودة وموالاة ومحبة وألفة. أما الرحمة بالكفار فموجودة، الرحمة بالكفار موجودة، رحمة بالكفار موجودة، فنبدأهم بالإسلام لا نبدأهم بالقتال، ثم الجزية فلا نثني بالقتال، ثم القتال نفسه، ثم القتال نفسه فيه قواعد الرحمة وأصول الرحمة، فلا تقتل المرأة ولا الصبي الصغير ولا الشيخ ولا ولا. ثم حتى المحارب إذا رفع المسلم عليه سيفه فنطق بالشهادتين فإنه يرفع السيف ولا يقتل، لحديث أسامة رضي الله عنه. هذه كلها رحمة، وهذا السيف يدفع هؤلاء الإيمان للإسلام، حتى ولو ما وقع الإيمان في قلوبهم موقعا عظيما، إلا أنه بعد ذلك قد يتحول هؤلاء إلى الإيمان الصحيح. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهذه أحكام، يعني الرحمة موجودة بالكفار، الرحمة لكن الرحمة من نوع آخر، فالرحمة بالمؤمنين من نوع، والرحمة بالكفار من نوع آخر. رحمة المؤمنين رحماء بينهم، فيه المودة والألفة والمحبة من مقتضيات الإيمان العظيمة. لكن الكفار الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم الله قال في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن، ويدخل فيهم الكفار. لكن من أي وجه، من أي وجه تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم؟ بالإسلام الذي جاء، بالرحمة التي تؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض إذا آمنوا بهذا الدين وإذا أخذوا بهذا الإسلام، وإلى غير ذلك. فالإسلام رحمة، رحمة. تخيل لو طبق الإسلام في العالم، لو طبق الإسلام في العالم، سبحان الله. الإسلام مع اليهود، إسلام مع النصارى، إسلام مع الكفار، إسلام مع كذا، رحمة يا إخواني، رحمة. يعني لو وجد اليهود في بلادنا وبيننا وبينهم عهد وميثاق، كيف نتعامل معهم؟ كيف يكون التعامل؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، أليست هذه رحمة؟ ألا يظلم، أن يحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم. انظروا إلى الأحكام يا إخواني، هؤلاء يقتلون، يقتلون إخواننا في غزة، أهل غزة، ولكن هم هنا، هم هنا، هل يقتلون مقابل هؤلاء؟ لا، إذا كانوا عندنا بعهد وميثاق فالذين هناك لهم حكم والذين هنا لهم حكم آخر. هذه أحكام عظيمة، أحكام رحمة، رحمة بالحيوانات. فكيف أن امرأة تدخل النار في هرة حبستها؟ هذه الهرة، هذا الكلب النجس، نهى الإسلام عن قتله بعدما كان النبي قد أذن في قتله، ثم نسخ هذا وبقي الكلب الأسود. وانظروا كيف أن بغيا غفر الله لها بسقيا كلب، وجميع الكائنات مرحومة بهذا الدين العظيم. اي والله مرحومة بهذا الدين العظيم، الإسلام رحمة. كم يخسر العالم بتخلف عن الإسلام، كم يخسر العالم؟ الرحمة في الإسلام والمودة للمؤمنين ومراعاة العدل في غير المؤمنين وغير ذلك. لو أن الكرة الأرضية بذلت الجزية إذ لم تسلم، ما كان قتال حتى يكون الدين كله لله عز وجل. ولهذا نجمع بين النصوص: وقاتلوهم حتى لتكون فتنة، وكل الدين كله لله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. كل ذلك لابد أن ينضاف معه وإليه نصوص العهد والذمة والأمان وغير ذلك، مما يكون رحمة عظيمة بأهل الأرض لو أنهم أسلموا. لكن انظروا إلى الوحشية حينما تكلم العالم العالم كله عن عما يسمى بالإنسانية. كذبة كذبة. الإنسانية وحوار الأديان والتقارب ونزع روح الكراهية بموجه لنا نحن، هذا لنتربى نحن لننزع البغضاء تجاه الكفار. إنما أي إنسانية، أي إنسانية، أي إنسانية لمات العالم بمجرم مثل هذا المجرم نتنياهو، هذا بمجرم بمجرم ليخطب بين يديه ويصفقون لو تصفيقا، ما حصل للرئيس في العالم كله. حسبوا مقدار التصفيق لنتنياهو في مجلس أمام الكونجرس الأمريكي كل 40 ثانية مرة، كل 40 ثانية مرة، يعني أمام مرأة ومسمع العالم. أسلحة يمد بها هؤلاء إخوان القردة والخنازير، وتكلمون عن إنسانية وما زال الناس يضحك عليها، ما زال الناس يضحك عليها. وكل هذا والإسلام والدين الدموي، كل هذا الإسلام والدين الدموي ونبيه ونبي الإرهاب، كل هذا مغالطات عظيمة. ولهذا مسائل الفكر كما يسمونها هذه مسائل مهمة أشد من الحروب. حرب الفكر، حرب تغيير العقول، حرب غسل الأدمغة أعظم من حرب الطائرات والصواريخ والدبابات، أعظم بكثير جدا. حينما تنسلخ من ولاء كبرائك وتنسلخ من المعاني لا قيمة لك حينئذ، لا قيمة لك. مر معنا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كلام شيخ إسام كيف أنهم يفرحون بالموافقة جدا، إن وافقتهم شبه دين فرحوا جدا فرحوا جدا. فهل يا ترى باقي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب فكر وأصحاب مدنية، هل يبقى هؤلاء مقتنعين أن في إنسانية صحيحة؟ إنسانية؟ بل لو رفضت هذا أنت على خطر عظيم، كأنك تخالف النظام العالمي. حينما نقول ولاء وبراء وكذا، نعم نحن عندنا ولاء وبراء، نعم نعم نحن نبغض الكفار لكفرين بالله، لكن نعدل نعدل، لكن نحسن. ما يقبلون هذا منك، تقول أبغض وأعدل وأحسن ما لم يكن محاربا، يقول لك لا لا. ليه؟ يريدون أن يعقدوا معك عقدا. ما هو العقد هذا؟ ألا تبغضهم. طيب طيب، من باب التنزل العقد من طرفين، الطرف الآخر اشترطت عليه أن يحبني، اشترطت عليه أن يجعل في مناهجه محمد وميخائيل إخوة، اشترطت عليه هذا؟ راجعت مناهجه؟ هل نذهب نراجع مناهج السويد، مناهج استراليا، مناهج بريطانيا؟ العقد ده من طرفين، ده باب التنزل، ولا حتى لو فعلوا هذا ما يجوز، لكن باب التنزل. هل هناك يقولون بصحة الإسلام؟ وأنا دين سماوي عظيم، لهم نبي، لابد أن، هل عندهم هذا على الواقع؟ هل عندهم هذا؟ أم عندهم منع غطاء رأس للمرأة ما يسمى بالحجاب، منع ارتفاع رفع المؤذن صوته؟ بلد الحريات تمنع أن يرفع المؤذن صوته فيكون الميكروفون على المسجد. سبحان الله، خديعة خديعة عظيمة، خديعة عظيمة. فانظر نحن نتكلم عن الرحمة بالكافر موجودة، رحمة بالكافر من بعد آخر، رحمة بالكافر. نحن ما نذبح الكفار عندنا إذا كان في أمان، في عهد محارب فقط، لكن لو بيننا وبينه عهد وميثاق فلا يجوز لنا نعتدي عليه. ولهذا عندنا الكفار أقسام، الكفار أقسام، ولابد أن نجمع بين هذه النصوص وبين غيرها. فعندنا الكافر الحرب الذي بينه وبينه حرب، والكافر الآخر الذي بينه وبينه عهد وأمان، مستأمن وذمي ومعاهد. ندرس أبناءنا هذا، ندرس أبناءنا هذه الأحكام العظيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ذكر الله
تعالى ولهذا البغض عقيدة باطن تحارب تحاسبنا على هذا عقيدة باطن. لكن البغض هذا ما يتحول إلى إن أظلمه أهدم بيته أحرق سيارته. البغض عمل قلبي. ما يجوز مودة هؤلاء. لا تتخذوا هؤلاء نصارى أولياء. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوفوا يحاربونك في عقيدة القلب بينما هم يطلقون أيديهم سفكا لدماء المسلمين. يا الله يا أخواني في شعب على وجه الأرض يفعل به ما يفعل بغزة. بعدين في غزة في شعب يا أخواني على وجه الأرض يا أخواني بيفعل بهذا. شعب يا أخواني شعب بلا مدارس، شعب بلا جامعات، شعب بلا مياه، شعب بلا كهرباء، شعب بلا كذا. دولة يا أخواني دولة بلا جو ولا بر ولا بحر يا أخواني. جو دولة يا أخواني في دولة في دولة يا أخواني لا تبلغ 1000 رجل. تخيلوا في دول في دول من دول العالم لا تبلغ يا يبلغ عدد سكانها 1000. شوف الفاتيكان كده قام. شوف الإحصائية آخر إحصائية الفاتيكان كده. شوف كم شوف كم لا تبلغ 1000 عدد السكان. 1000 دولة اسمها دولة من دول عام دولة الفاتيكان كده. وفي دول أخرى في دول أخرى يا أخواني ها بضعة 1000 قليل ها. يعني عندنا العزبة أضعاف أضعاف أضعافها عزبة أضعاف أضعافها ودولة ولها الحقوق ولها ولها ولها.
850
اليهود الذين اقتحموا لم يكن لهم مكان لقدم واحد فيهم يوما ما على أرض فلسطين. ثم الآن هؤلاء المرتزقة الغاصبون المحتلون اليهود بقرارات العالم. شوف قرار يطلع بورقة واحدة قرار يطلع اعتراف بدولته. وكان الأول كان الأول الاعتراف بدولة. كيف نعترف بدولة سنة 48 اعتراف بدولة بدولة ودولة. يعني كان ده الانتهاك لقوانين عام. محتلون كيف يكون دولة في على وجه الأرض قوم احتلوا أرضا فصاروا دولة وسمح لهم بهذا. معروف المحتل المحتل هذا حق الشعب في تقرير مصيره حق الشعب في إخراج المحتل حق ده قوانين العالم. لكن المحتل سلم دولة. الآن صار أعلى أماني الناس إيه الاعتراف بدولة فلسطين. شوف تخيل الأصل فلسطين دولة دولة منذ مئات السنين دولة. الآن الآن بس اعترفوا اعترفوا أنها دولة. بعض الدول اعترفت وبعض الدول اعترفت. طب واللي اعترف طب حد الدولتين دولة يعني ادوها طيارة حتى تسافر بيها ادوها مطار ادوها سفينة ادوها اي حاجة دولة. حتى الدولة على الورق مش معترفين بيها. انسانية ايه عالم اسلامي ايه النظام العالم ده. شوف يا اخي شوف يا اخي هذه الأنظمة كلها وضعت لشيء واحد تفريغ قلب المسلم من عقيدة الولاء والبراء إذاب الدين المسلم حتى لا يشعر بفرق بينه وبين دين الكفار دين الكفار. نعم الله المستعان.
525
كم
525
لا يا اخي الله يهديك يا اخي
اخر احصائيه يا شيخ.
لا 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 ابدا ما في 525
كان موجود.
لا يمكن 900 وشويه كان
800 وشويه بس ده 800 وشويه كان 2019. النهارده احصائيه مكتوبه 2024 525 525 عاملينها بمخطط يعني مخطط زمني في الزيادة والانخفاض.
يعني انخفض عن كانوا محصلوش 1000 مش عارف كان 900 شوية يعني نزلوا 500 شوية أكيد هذه موجودة
نزلة
يعني يعني عندنا عدد عدد زاوية عدد المصلين في زاوية من الزوايا عدد المصلين في زاوية. نعم دولة الله المستعان. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن بهذا اللفظ نفسه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم، وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
ود هؤلاء لولا الفضيحة العامة لألغى هؤلاء النصوص الموجودة في القرآن. أصحاب الدعوة هذه حوار أديان وحدة أديان لألغوا هذه النصوص، هم ألغوا معانيها. لما تطلع من القرآن وتفسر ما في القرآن بألفاظه في أي كتاب يمزق يمنع، لكن القرآن فضيحة كبرى. لو جينا نمزق القرآن فضيحة كبرى، لو جينا نلغي الآيات دي ونقول الآيات دي باطلة لغكم، لكن حول هذه يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الكفر واغلب عليهم وأم جهنم ولا يطغون مطلقا، يا أيها الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اكتبوا بس في كتاب كده: لا ينبغي للمؤمن أن يتخذها اليهود والنصارى أولياء. لا، هذا يبث الكراهية. طب هو نفس المسألة، بس هو كلمة ينبغي يعني حولناها من القرآن كآية تلاوة إلى تفسير. لما تحولت من نص الآية إلى التفسير صارت إيه يا إخواني؟ صار إجرام. هذا لكن الآية نقول إيه؟ فالآية معطلة عن معناها، الآية معطلة عن معناها، معطلة عن تفسيرها، معطلة عن هداية الآية. فلو جئت تفسر هذه الآية بكلمة واحدة شطب على هذا إيه؟ التفسير. نعم.
قال: وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل ذي روح، وإذا رحم كل ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، وفي كل ذات كبد
رطبة أجر. نعم.
قال: ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في الصلاة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد
الفرق بين السقيم والضعيف، السقيم هذا المريض، والضعيف هو من ضعفت قواه لشيب أو غير ذلك صار ضعيف. نعم.
والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف، وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن.
هذا ضابط مهم جدا. ما المراد بالتخفيف؟ من أما منكم فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ما المراد بالتخفيف؟ فرق بين التخفيف والنقر، بين التخفيف والإخلال، بين التخفيف والإخلال. إنما التخفيف كما ذكره الشيخ هنا ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تقرأ في العشاء بنحو الشمس وما ولاها وكذا، حينما تقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، هذا تخفيف، هذا تخفيف. فإذا قرأت قراءة النبي فلا يعترض عليه، لا، الحد هو هذا. طب تقول: النبي قرأ في المغرب بالأعراف. نعم، قرأ بالأعراف دائما، كان هذا ديمة أو كان هذا وقتا؟ كان هذا وقتا. قرأ بالعراف، قرأ بالطور، قرأ بهذا، وقرأ بإقصار المفصل. هذا الغالب، هذا هو الغالب. كانوا ينصرفون المغرب، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، صرفون من المغرب. فهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. الفجر فيه الإطالة، يقرأ بالستين إلى المئة، وإن قرأ أيضا بالقصار أحيانا، لكن هذا على خلاف الغالب. فمن وافق هديه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنه أطال. ومع ذلك يبقى شيء مهم جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسلك العام. هذا بالنسبة لقراءته، ولهذا العلماء وضعوا باب القراءة في الصلاة حتى نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هدي عن تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مراعاة أحوال الناس. يعني مع هذا مع هذا، مع أن القراءة بالستين إلى المائة ليس فيها إطالة، إلا أنه لو عدها الناس إطالة وسوف يقع فتنة بسبب ذلك أو كذا، فإنك تخفف. وإذا طرأت أمور أيضا عليك فإنك تخفف، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء صبي فيتجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز ويريد الإطالة. فالإنسان يراعي حال الناس. مسجد في سوق والناس تغلق المحلات وتشهد معك الصلاة ثم تعود لمحلاتها، غير مسجد بعيد عن السوق، مسجد في أخوة الغالب في أخوة على السنة ويحبون مثلا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نحو، ومسجد آخر عوام لا يصبرون على هذا. كل هذه أمور تراعى. يعني عندنا هدي عام به ندعو الناس ونبين للناس هذه السنة، فإذا جاء ناس يعترضون مثلا على السجدة والإنسان في فجر الجمعة، نقول يعني هذا فجر واحد في الأسبوع وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبب الناس إلى السنة. لكن لو أن الناس فيهم غشم لا يقبلون هذا، وأصحاب فتن وتأليب، وسوف يحصل من الفتن ما يحصل، أترك هذا، السنة أعطتني هذا، فقد أترك الفاضل والسنة في هذا لدفع شيء، لكن أعلم وأحرص على أن أطبق السنة وغير ذلك بتعليم الناس. لكن لو يحصل فتنة أترك هذا، فترك الفاضل وأخذ المفضول دفع لمثل هذا، هذا مقرر في الشرع. يبقى خذ الهدي كاملا سواء بالقراءة أو بمراعاة أحوال الناس. نعم نعم. اي نعم، التخفيف والإطالة يقول هذا امر نسبي. يعني امر احنا عند في امر توقيفي وفي امر نسبي. امر توقيفي وهو ما وافقت القراءة فيه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نسبي يعني انه كما المحن الان، الى ان الانسان لو كان في مسجد، هذا المسجد لا يقوى على هذا أو تقع فتن إذا صلينا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وكذا، فلنا أن نخفف قليلا. نعم، مراعاة الناس مثلا زي الأيام هذه في الحر الشديد، مثلا مساجد مثلا ما فيها مرائب إلا قليلة، والناس يعني الحر شديد، فلو راعى الإنسان التخفيف في مثل هذه الأزمان، كل هذه أمور تراعى. الإسلام الحمد لله أعطانا هذا الهدي العام. كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاسة فتجوز في الصلاة. نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك
جمع بين إخوان لا أخف لا أتم. وراء إمام قط ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة. يبقى هذا وضابط التخفيف، تخفيف مع إتمام وليس تخفيفا مع إخلال، هذا لا يجوز. نعم.
قال: ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وكان يقرأ بصورة الدخان في المغرب ويقرأ فيها بالمرسلات ويقرأ فيها
وقد قرأ الصحابة بالبقرة في صلاة الفجر، بالبقرة كاملة في صلاة الفجر، ويوسف والحج، وقرأ النبي بالقصار. فهناك فرق بين الهدي العام وبين الاستثناء أو مخالفة ذلك أحيان، مثل المغرب الهدي العام فيه القراءة من قصار مفصل، لكن تقرأ قراءة طويلة أحيانا، مثل الطور كما في حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي يقرأ بها في المغرب، ومثل الأعراف. نعم.
ويقرأ فيها بالمرسلات ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف، ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
قط. نعم. نعم. نعم.
قال وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا ينقص الأجر ويخالف السنة.
ولهذا كل المصلين يحفظون من أما منكم فليخفف. هذا كل المأمومون يحفظون هذا، جميع المساجد تحفظ هذا. نعم.
قال ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه أن تفتتن أمه، فإذا حصل طارئ.
سبحان الله، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحمة بأمه، إذا كان صبيها يبكي وكذا فإنها ترحمه وتنشغل به فيرحم هذه الأم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه وربما علت ظهره فيطيل السجود من أجله ويحملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. سبحان الله، ما أرحمه، ما أحد على وجه الأرض أرحم من بني آدم، أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان، تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم.
طيب هذا طبعا في الفريضة ظاهر، لأن صلاة الفريضة الناس مدعوون جميعا إليها من أهل الفرائض، يعني مدعون إليها، فلهذا لابد أن نراعيهم. طيب بالنسبة للصلاة التطوع كالتراويح، فإن السلف كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام فيها، هل الإمام يراعي ويخفف ويرفق بالناس فيها؟ فالناس إذا أرادوا صلاة التراويح بربعين مثلا أو بثلاثة أربعة نوفقهم إلى ذلك ولا ماذا؟ نقول الأصل في ذلك الإطالة ولا مشقة، إذ فيها الجلوس، وهذا لا يكون في الفريضة، يكون فيها الجلوس، ثم إنها ليست بصلاة واجبة يدعى الناس إليها وجوبا، ومع ذلك هنا تأتي القواعد الأخرى اللي هي العامة، فجمع قلوب الناس على الصلاة مع التخفيف الذي به يجتمعون أولى من إطالة تنفر الكثير منه. يعني لو أنا سأصلي جزءا فينفر الناس، أو أصلي نصف جزء فيجتمع الناس، وأحاول أن آتي بقارئ أن يكون القارئ صوته حسنا وكذا، هذا أولى أم الإطالة بجزء؟ يعني الأولى نصلي بجزء، وإن تخلف كثير من الناس أو أصلي بنصف جزء ويجتمع معي الناس، الجواب صلي بنصف جزء ويجتمع معك الناس أولى من الصلاة بجزء، لأن جمع الناس على الصلاة معك وشهود هذه الشعيرة العظيمة جماعة أولى من الإطالة، لا سيما وأن الشارع لم يأتي بتحديد آيات، وإن أتى بهدي عام وهو الإطالة في صلاة الليل، فقد كانوا يعتمدون على العصي من طول الصلاة، فلو أن الأمر روعي في هذا فهذا من جهة الهدي العام أفضل وأولى. ولو أننا قلنا مثلا لو كانت المساجد متعددة في البلد، فكانت المساجد قائمة على التخفيف أو كذا، وكان مسجد السنة هو الذي يقوم بهذا الجزء، لو هناك مساجد أخرى فيكون ترجيح أن يكون مسجد السنة الذي يصلي بالجزء هذا أفضل، بحيث تكون المساجد الأخرى فيها التخفيف فلا يكون مشقة على الناس أن نستشهد الصلاة مع المساجد الأخرى، أما مسجد السنة فيبقى على الجزء، فلو هناك تعدد مساجد يبقى بقاء مسجد السنة على الجزء أفضل، حتى يبقى مسجد السنة يحيي سنة الإطالة، والناس لهم مخارج، ما يأتي لك إلا من كان راغبا. أما إذا لم يكن إلا مسجد واحد والناس إما أن يصلوا معك وإما أن يتخلفوا، فمراعاة الناس حينئذ أمر حسن. نعم نعم. تخفيف دي مراعاة المصالح الدعوية تقدم على مثل هذه السنن. فلو أن الإنسان يؤلف ناس ويجمع ناس ويأتون إلى مساجدنا ويسمعون السنة ويسمعون العلم فهذا تجميع لهم على أمر أعظم من مسألة الإطالة، ألا هو الدعوة، وأن الإنسان في رمضان ناس تقبل، فيخرج الإنسان من رمضان بخمسة ستة سبعة عشرة كأفراد جدد، هذا لا شك أنه يقدم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها،
لكن لو أنا أصلي في مسجد، أنا سأصلي في مسجد عام في بعض البدع، لو كانت هي مصلحة في النهي عن هذه البدع، ليس فقط أن يقال أن السنين بيصلوا وحدهم ولا يصلون معنا وإلى آخره، لا لا، لكن لو كانت لي مصلحة، لو أنا إمام وصوتي جميل وهم يرغبون في الصلاة ورائي، فأستغل هذا، أنا بقى أنا كإمام صوتي جميل أستغل الصلاة معهم ثم أبين لهم السنن خلال الشهر وينتفع الناس بي، لها شك هذا آكد وأفضل من أن أصلي في مسجد السنة. مسجد السنة هناك، الإخوة يقيمون هناك، وأنا أقيم دعوة هنا، أنا لم آتي لمجرد الصلاة، أنا أتيت للدعوة. نعم. وبعض الإخوة صوتها جميل يؤثرون في العوام بأصواته، ناس تأتي وتستمع إليهم ويستجيبون لدعوتهم عن طريق الصوت. نعم. بين قاعدة أي نعم اقرأ
قال ابن بطال رحمه الله قال الطحاوي ذهب قوم إلى الأخذ بحديث أم الفضل وجبير بن مطعم وزيد بن ثابت وقلدوها، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل، وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة، يقال فلان يقرأ.
هذا لو ثبت نتأول، إنما الأصل الظاهر قرأ بالطور يبقى قرأ بالطور، لكن لو عندنا مثلا سنة حديث أنه قرأ ببعضها ثم جاء الرو فقال قرأ بالطور، نقول هذا محمول على ماذا؟ محمول على بعضه، إنما الأصل عمل بالظاهر. نعم.
وذلك جائز في اللغة، يقال فلان يقرأ.
جائز في اللغة كما قلنا، هذه نفسر الجائز باللغة ب ما ثبت، فلو ثبت أنه قرأ ببعض الطور كيف نخرج رواية قرأ بالطور؟ إنما قرأ بالطور نترك الظاهر ونحمله على بعض الطور نظرا ونقول هذا جائز في اللغة؟ لا، يعني مثلا ثكلتك أمك، هنقول ده سياق عربي موجود، ليه إحنا بنفسر هذا؟ لأن عندنا نصوص لم يكن مفحشا ولا متفحشا ولا فنحمل على هذا. لعمرك مثلا أفلح وأبي على وجه من أوجه التأويل، أنه إنما هذا سياق ما يريدون به اليمين، إلى غير ذلك. يعني نلجأ إلى اللغة متى؟ بهذا التفسير، أو حينما يكون عندنا النصوص ونرجح بينها ونجمع بينها، فيبقى عندك طارة ترجح بوجه اللغوي، طارة ترجح بوجه حديثي أصولي أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قرأ بالطور، طيب قرأ بالطور يبقى الأصل سورة الطور كاملة. طب هل ورد أنه قرأ ببعضها ثم قال بعض الرواه قرأ بالطور؟ نقول ما في تعارض، فإنه قرأ بالطور يعني بقيت في الطور، مثل ما خرج البعض به أن نبيه كان يقرأ بسورة قاف على المنبر، سورة قاف على المنبر، هل يحتمل أن يقرأ كان يقرأ بسورة قاف كبيرة، يعني قرأ القاف كبيرة من أول آخره، ويحتمل أنه كان يعظ بها، يعظ بهذه الآيات، فكان يقرأ قاف على المنبر يعني ببعض آياتها من باب يحتمل. فهذا الذي نقول هات قرأت قاف في تأويل العلماء. نعم.
وذلك جائز في اللغة، يقال فلان يقرأ إذا قرأ بشيء منه، والدليل على صحة ذلك ما روى هشيم عن الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بد فانتهيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي فبين هشيم القصة على وجهها وأخبر أن الذي سمعه
وجاء أم خلق من غير شيء وهم خالقون فكاد قلبي يطير جاء أيضا بهذه الآية نعم
وأخبر أن الذي سمعه إن عذاب ربك لواقع لا أنه سمع الطور كلها وكذلك قول زيد بن ثابت
جاء في الحديث الصحيح أيضا أم خلق من غير شيء أم خالقون نعم
وكذلك قول زيد بن ثابت لمروان لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين يجوز أن يكون قرأ ببعضها والدليل على ذلك ما رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون وروى حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نصلي
الحقيقة كل هذه أوجه لا تخلو من تعسف هو يريد أن يبين أن النبي كان يقرأ بالقصار لا ليس ديمة يعني هذا الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم فلا يمنع أنه يقرأ بخلافه أحيان وده لا يخالف الغالب أنه كان يقرأ بالقصار كانوا ينصرفون المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله نعم
وروى حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمي أحدنا فيرى مواقع نبله فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك وقد قرأ فيها الأعراف أو نصفها قال
كيف
المؤلف
استحالة هذا هدي عام هذا هدي عام الأعراف كم كان يقرأ بالأعراف دائما إنما قرأ مرة قرأ بالطور مرة أو قرأ بعض المرات أو المرسلات نعم
قال المؤلف يعني ابن بطال وقد جاء هذا بينا في حديث عائشة أن الرسول قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين
في حديث جاء في حديث
قال وقد جاء هذا بينا في حديث عائشة أن الرسول قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين خرجه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال الطحاوي وقد أنكر الرسول على معاذ بن جبل حين صلى العشاء بالبقرة
فرقها في ركعتين دليل على أنه قرأ كاملة ولا يقال قرأ بعضها في أولي ركع بعضها فإن هذا لم يكن من هدي النبي البتة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبعض في صلاة الفريضة بآيات وآيات بل بآيات من صور لا أعلم إلا في النافلة ورد في صلاة الصبح في ركعتي الصبح أنه كان يقرأ قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذا في الصبح وفي الثانية بيقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لكن ورد هذا من هدي السلف هذا من هدي السلف نعم
قال الطحاوي وقد أنكر الرسول على معاذ بن جبل حين صلى العشاء بالبقرة وقال له أفتان أنت اقرأ بسورة والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها وكره له أن يقرأ في العشاء مع سعة وقتها فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك فإن قال
لكن جاء أنه كان يقرأ مع النبي يصلي مع النبي ثم يعود ويصلي بقوم فهذا فيه مشقة عليه نعم
فإن قال قائل فهل روي عنه عليه السلام أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل قيل نعم روى ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقرأ في المغرب بقصار المفصل وروى الشعبي عن ابن عمر أن رسول الله قرأ في المغرب بالتين والزيتون فهذا أبو هريرة يخبر عن النبي أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل فلو حملنا حديث ابن جبير وزيد بن ثابت على ما حمله المخالف لتضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا وإن حملناه على ما ذكرنا ائتلفت وأولى أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد فينبغي على هذا أن يقرأ
القاعدة صحيحة نعم
فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وجمهور العلماء.
إيه.
كلام من حجر.
الحقيقة هذا كلام جيد لكن فيه طرح بعض الأحاديث، لكن الجمع هو الأولى. فنقول الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب كان يقرأ بالقصار، لكن يقرأ أحيانا بالصور الطويل، والصبح عكس ذلك، يقرأ الأصل أنه يقرأ يطيل ثم يقرأ بالقصار أحيانا. نعم.
ابن حجر بعد أن ذكر الكلام في الحديث قال: قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير، لأن الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه، وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل، إلا حديثا في ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما نص فيه على الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معلول، قال الدارقطني أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك، لكن في الاستدلال به نظر. يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا. نعم، حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك، لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه، وهو مظنة التخفيف. وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل، لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة روى الخبر عمل بخلافه، حمله على أنه اطلع على ناسخ، ولا يخفى بعد هذا المحمل. وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات؟ قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم انتهى. وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير، أو عكسه فهو متروك. وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعد الصورة، ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ سمعته يقول: إن عذاب ربك لواقع. قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه الصورة في هذه الآية خاصة انتهى، وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضاعفة، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ الصورة كلها. فعند البخاري في التفسير سمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات إلى قوله المسيطرون كاد قلبي يطير، ونحوه لقاسم ابن أصبغ، وفي رواية أسامة ومحمد ابن عمرو.
حديث هشيم عن الزهري فيها إن عذاب ربك لواقع يقول ضعيف. نعم. لكن الصحيح أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم.
قال ونحوه لقاسم بن أصبغ وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمين سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فسمعت قراءته حتى خرجت من المسجد ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت.
على كل يعني هذا مبحث طويل في هذا وحاصله الجمع بين كل هذه النصوص وأنه يفرق بين الغالب والطارئ. فالغالب في صلاة الصبح الإطالة والطارئ التقصير، الغالب في صلاة المغرب التقصير والطارئ الإطالة. نعم نعم أكمل. نعم في حديث ماذا؟ نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال
فدل هذا على أن الرحمة ليست فقط خاصة إخواني برحمة الكائنات من حيوانات ومن إنسان ومن طير ومن إذا ذكرت الرحمة ذكر هذا فقط، لا، الرحمة شاملة وعامة. ومن ذلك رحمة التشريع، فرأينا كيف أن الله عز وجل رحم هذه الأمة في التشريع، طلب العمل القليل ووضع عليه الأجر الكثير. ألا ترى أن الله جعل لنا ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر؟ ألا ترى أن الله عز وجل فرض 50 صلاة ثم خففها إلى 5 في الأداء وبقيت 50 في الأجر؟ ألا ترى الرحمة في رفع الحرج فما جعل لكم في الدين من حرج؟ ألا ترى رحمة عظيمة في التشريع، وكذلك رحمة التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم الصحابة حين كان يربيهم بالشفقة والرحمة، ويراعي تأتيه الأمة فيقول انظروا أي السكك حتى أقضي لك حاجتك. يرحم النبي صلى الله عليه وسلم المخالف إذا وقع في خطأ وهو يجهله. حديث معاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم لما تكلم في الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتكلم في الصلاة؟ فلما جاء قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا الحديث. حديث الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد في ناحية المسجد، بال رفع ثوبه وبال وقام الناس، لأن هذا أمر عظيم جدا تنافى مع آداب المساجد. قام الناس ليمنعوه فقال دعوه. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصلي صلاة باطلة، حديث أبو هريرة في الصحيحين، حديث المخطئ في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويبين له. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن منبر فيبصر الحسن والحسين يتعثران وكذا، فنزل وأخذهما ثم صعد يصلي بأمامة ويرحم المرأة وهي تصلي إذا سمع بكاء صبيها. رحمة عامة، رحمة المربي. ليس الشأن أن يشدد الشيخ على الطلاب وفي التربية، وإنما الشأن أن يرحم وأن يرفق بهم، ثم إنه يشتد في المواضع التي تحتاج إلى ذلك فيكون هذا من نوع التربية. طار يشتد إذا كانت الشدة هي اللائقة والأليق، وطارة يرحم وشدته رحمة. حتى الشدة رحمة، حتى الشدة هي رحمة، إن شدة حتى يردعه عن المخالفة وحتى يرجعه عن المخالفة وغير ذلك، فهذه رحمة عظيمة جدا. وأما ما يفعله هؤلاء الذين يربون الناس على ماذا؟ على ربط الأحزمة الناسفة، فالإنسان يودي بحياته ويا ليت هذا أتت به الشريعة أبدا، أو أنه يشدد على الطلاب في أداب معينة، يزعم أنها مثلا أداب الطلب أو كذا. في هناك أداب عامة وفي هناك مستثنيات، الأحوال تختلف، الأحوال تختلف، لكن قد يشدد عليه تشديدا بدون داعي، يعني أكبر من حجم المخالفة إن صدرت من الطالب. نعم الشيخ يربي بالشدة ويربي بالرفق، لكن شدته رفق يكون فيها الحرص عليه، فهذه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد كان يراعي هذه الأمور ويراعي هذه الأداب ويستشير أصحابه. نعم التجديد يا أخواني يحسنه كل أحد، والشدة هذه يحسنها كل أحد، أما الرفق ومراعاة الرخص هذه لا يحسنها إلا العلماء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم، قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قولها إن كان، إن هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها إن، ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشفقة.
إن اسمها محذوف،
إن اسمها محذوف ويسمون، إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن، وجملة كان لا يدع خبرها، فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشفق عليهم. ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فترك هذا القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة، وهذه من شفقته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعل.
فدل هذا على أن الترك، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركا مع وجود المقتضي ولوجود مانع، أن فعل ذلك بعد ذلك يكون سنة وليس بدعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على وجه ما فترك ذلك، فكيف يكون الفعل سنة وقد ترك النبي الفعل على هذا الوجه؟ لأنه وجد مانع، المقتضي موجود، وحرص النبي على الطاعة والعبادة والتعبد في رمضان، لكن موجود مانع، ويخشية أن تفرض عليكم. طيب المانع هذا بعد موت النبي ارتفع بعد موت النبي، فنعود إلى ماذا؟ إلى الأصل، ولهذا نقول صلاة التراويح أصل الاجتماع فيها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول مثلا نصلي بعض الليالي ونترك بعضا كما فعل النبي، نقول هذا لو كان هدية بدون مانع، لكن النبي علل فقال خشية أن تفرض، علل النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يبقى هذا ترك مع وجود المقتضي، لكن لوجود مانع، المقتضي موجود على المواظبة يعني، لكن وجد مانع فيكون المواظبة سنة. ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل أن تصلى في جماعة أو الأفضل أن تصلى فرادى، فمنهم من رأى أنها تصلى فرادى أفضل، ومنهم من رأى أن الجماعة أفضل، ومنهم من قال تصلى جماعة وهذا هو المطلوب إيقاعه، أن تكون الجماعة قائمة ولا تترك الجماعة ليلة واحدة لا تترك، لكن باعتبار الأفراد فالأفضل أن يصليها وحدة، لأن ذلك أدعى الإطالة، والذي يظهر من السنة سواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الصحابة رضوان الله عليهم هو الاجتماع عليها، فالأولى هو الاجتماع عليها. الاجتماع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وعلل ترك ذلك بعلة لا تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر جمع الناس على إمام واحد واستحسن ذلك. فهل صلاة التراويح الأفضل أن تصلى جماعة أو أن تصلى فردا؟ نقول الأولى أن تصلى جماعة، لأن هذا الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان لو أراد أن يصلي في بيته بعد صلاة مع الإمام، لو أراد نام وقام جعل نفسه مثلا صلاة بالليل إذا قام فلا بأس، بشرط ألا يوتر وترين، يعني ألا يعيد وترة. ولهذا أيضا مسألة التعقيب، صلاة التعقيب وهو أن يصلي بعد الوتر، وهذا الأصل فيه الإباحة ولا إشكال في ذلك، لكن الممنوع الذي منعه السلف وكرهوا التعقيب من أجله هو التعقيب الذي يتضمن إعادة الوتر، إذ لا وتران في ليلة. نعم، هات مسألة الصلاة فرض أو جماعة في التراويح. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليلة، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك. ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور. وقال النووي: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، وتجوز منفردا وجماعة، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان مشهوران: الصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل، والثاني الانفراد أفضل. قال أصحابنا: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف.
يعني أن تكون الجماعة قائمة، لكن الواحد قد يتخلف ويصلي وحده، يقول هذا أفضل إذا كان أحفظ. لكن ما الدليل على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وفيهم الحفظة، وبين لولا خشية الفرضية لجمع بهم. وعمر ما قال الحفاظ يصلون فرادى أفضل. نعم.
قال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك. وقال الترمذي: واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان.
نعم. التعقيب، شوف التعقيب
في تحفة الأحوذي.
نعم.
قال: وفي كتاب قيام الليل: وقيل لأحمد بن حنبل: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. قال: ويعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته.
نعم، هذا كله يدل على استحباب الجماعة. نعم.
قال أحمد رحمه الله: يقوم مع الناس حتى يوتر معهم، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. قال أبو داود: شاهدته، يعني أحمد رحمه الله، شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها. وقال إسحاق رحمه الله: قلت
خلاص. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، ولا أمرت بكذا وكذا، مثل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
يعني أمر إيجاب، وإلا هو يأمر أمر استحباب. ومن هذا الحديث أخذ الأصوليون أن الأصل في الأمر الإيجاب إلا لقرين، يبقى قد يأتي الأمر للاستحباب ولا يراد به الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أن الأمر موجود. طيب كيف يعني إذن نوجه الكلام هذا؟ نوجه الكلام يعني: لأمرتهم أمر إيجاب. فإذا لم يكن الأمر أمر إيجاب بقي أن يكون الأمر أمر استحباب. نعم.
قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال: إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة به، يعني نهى الصحابة عن الوصال، والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر من الصيام من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لأبقيتكم تواصلون. قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من أنفسهم.
وبهذا نقول ونعلل لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانوا لا يمتثلون ولا يبتدرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم المباشر في بعض المسائل. هل هذا مخالف منهم لهديه؟ الجواب لا. معلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس استجابة، كانوا أسرع الناس، حتى إنهم كانوا يتفقدون مواضع عينيه صلى الله عليه وسلم ويأخذون الهدي منه، كما في الصحيح لما سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة حتى قال بعضهم: أين أبي؟ وكذا، فرؤيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر بركبتيه رضي الله عنه وقال: نستغفر الله يا رسول الله، وكذا. وكذلك أيضا ما جاء أن الصحابي قال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، والله لو خط بنا هذا البحر، وكذا. فالصحابة معلوم ابتدارهم لهدي النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا حديث الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم في أثناء الصلاة خلع نعليه، فماذا حصل؟ خلع الصحابة نعاله، مع أن الأصل أن ينتظروا حتى يفروا من الصلاة ثم يقول: يا رسول الله رأيناك فعلت كذا، فهل هذا شيء في الصلاة؟ لو فعلوا ذلك ما كان عليه ملامة، لكنهم فعلوا هذا في الصلاة، خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وجدهما كذا، فقال النبي نفسه: ما حملكم على هذا؟ قال: يا رسول الله رأيناك فعلت هذا فعل. ومن هنا أخذ الأصوليون أيضا أن الأصل والإخداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا تبين أن هذا الفعل إنما فعله على وجه جبلة وليس تعبدا أو غير ذلك، مع أن حتى هذه الأفعال اللي هي تفعل غير التعبد فيها نزاع عند الأصوليين هل يقتدى بالنبي فيها أم لا. فالشاهد أنهم كانوا يبتدرون. لما خلع النبي خاتمه صلى الله عليه وسلم وكان من ذهب، خلع الصحابة خواتمه، فالصحابة يبتدرون أمره، وهذا أمر معروف مقرر، فما بالهم يوم الحديبية لا يبتدرون هذا الأمر لما أمرهم بحلق الرأس والنحر، ما بالهم يوم أنهم عن الوصال لم يبتدروا لهذا الأمر للتعليل القائم عندهم. فهذا من باب الاجتهاد لا من باب العناد، هذا من باب الاجتهاد. حاشا الصحابة أن يعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاجتهاد لا من باب العناد. فظنوا أن نهي النبي عن الوصال إنما هو الإبقاء عليهم والرحمة بهم والشفقة بهم، والأفضل هو الوصال اقتداء به، فتركوا هذا الوجه: نحن نقوى ونحن كذا، والاقتداء بالنبي مقدم على هذا. فاجتهاد منهم، لهذا النبي واصل بهم اليوم اليومين وكذا، لولا هلال رؤية هلال شوال كالمنكدهم، يعني أراد أن يعلمهم ذلك عملي، أن يبين أن في ذلك مشقة عليكم، وأن يقبلوا ما يقوله النبي، فهو الأعلم، هو الأعلم. لا تجتهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يدلك على شيء اعلم أنه الأرفق بك وأنه الأفضل. كذلك أيضا يوم الحديبية. لماذا جاء هذا أيضا؟ وأن الصحابة رضوان الله عليهم يوم الحديبية تأخروا في الامتثال رجاء أن ينزل شيء يأمرهم بالدخول إلى مكة، وقد اشتاقت نفوسهم إلى ذلك فرجاء ذلك. إذن حينما نجد في السنة بعض هذه المواضع فليست العناد ولا للتلكؤ، حاشا، الصحابة هم يقدمون أرواحهم فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لهذا الدين، ولكن هذا من باب الاجتهاد لا من باب العناد. انتبهوا لهذا المحل، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا المحل. فإن الصحابة كانوا أعظم الناس استجابة. نعم.
قال الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم فقالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك، فقال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة بل هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحبه ويرضاه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته: لها أحاديث من ذكرك تشغلها،
من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. نعم،
يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام والشراب، وهو أمر واقع واضح، حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طلب العلم الذي يكون طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته يطالع من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب، ينسى الغداء
والعشاء، وربما ينسى النوم. هذا كما جاء في حديث عبيد في أثر عبيد بن يعيش، فإنه أطعم كانت تطعم أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة لا يلتفت، بل ربما يأكل ثم يقول قريب العشاء فتقول رحمك الله لقد تعشيت، أو كما جاء. هذا أمر معروف إخواني، الإنسان قد ينسى الطعام والشراب إذا اهتم بالأمر، معروف، ده معروف معروف، يبقى يوم ما يأكل، أو الفرح الشديد إذا كان سن مرتفع المعنويات. لماذا تجد في رمضان لو اعتكفت في الحرم كثير من المعتكفين لا يبالون بطعام وشراب، ولو حسب طعام وشراب أثناء اليوم والليل يجد قليلا جدا إذا قارن بغيره. ليه؟ لأنه أقبل على الطاعة وأغنته الطاعة هذه ولذة الطاعة هذه تغني عن الطعام والشراب، هذا أمر معروف يعني. ولذا نجد أصحاب الفرح والأعراس ربما لا يأكلون، أقل الناس أكلا يوم العرس من أصحاب العرس، لأنه جاءهم يعني ما يسعدهم المناسبة سعيدة بالنسبة لهم، فكيف إذا كان فرح فرحا إيمانيا؟ فالإنسان لا يبالي بطعام وشراب إذا كان فرحا بالشيء وارتفعت معنوياته على إيمانه، فقد لا يلتفت إلى هذه الأمور وقد تمر عليه الساعات في الطلب، وهذا أمر معروف أيضا، قد تبقى ساعات طوال لا تلتفت إلى شيء، لا تلتفت إلى شيء، لا طعام ولا شراب ولا شيء، انشغالا بالعلم، فهذا أمر معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، فكان يأتيه من اللذة والسعادة بهذا الوصال ما يغني عن الطعام والشراب، وهذا معنى يطعمني ويسقيني، ليس أنه يطعم ويسقي حسيا بالفعل، وإلا ما يكون واصلا، لو كان النبي يأكل ويشرب ما كان مواصلا، إنما يطعمني ويسقيني يعني يمدني مدد من يأكل ويشرب. نعم.
قال: وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب.
نعم، ها، فالطالبان لا يشبعان، طالب دين وطالب دنيا يا أخوان، الدنيا كذلك ترى لا يلتفت، ربما تمر أيام ما يلتفت يقول لك ايه يلا هات سندوتش بسرعة يلا هات أو أي شيء يلا ليه مشغول. هذا أمر معروف أيضا, هذا أمر معروف. نعم.
ويذكر أن رجلا غنيا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة, وكان له جار فقير متزوج, وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف, فغارت زوجة الغني لأن الغني
زوجة الغني غارت من زوجة الفقير. نعم.
لأن الغني غافل عنها
مشغول بالدولارات الورق الأخضر هذا لبريق فتنة الورق الأخضر هذا والذهب والورق الأخضر ينسي, وترى هذا مشغولا طوال اليوم والليل. ولهذا ليبيا يقومون مثلا يقولك أسبوع مصيف ولا أسبوع كذا, ها لأنه ده الأسبوع اللي في السنة أو رحلة شهر مثلا أو كذا. أما عدا ذلك أنا بتكلم عندهم يعني, أما عدا ذلك فلا يلتفت إلى امرأته, فلا يلتفت إلى امرأته, هو يعوض بالملبس, عندها كل شيء كل شيء, تأكل تشرب كما شاءت تلبس, عندها سيارات عندها, لكن ما عندها زوج يجلس معها, ما عندها زوج بينه وبينها مودة وألفة ورحمة. كثير من بيوت الأغنياء إلا من رحم الله عز وجل لا تجد في هذه العاطفة, لا تجد في هذه العاطفة, ما في وقت ولا عواطف ولا ولا إلى آخره. فزوجة الغني غارت من زوجة الفقير, لماذا؟ ها؟
لأن الغني غافل عنها, فقالت له ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف ويستأنس مع أهله, ففطن الرجل الغني لهذا, فدعا الرجل الفقير وقال له إنك رجل فقير تحتاج إلى المال وأنا سأعطيك مالا تتجر به.
إيه رأيك أفتح لك مشروع يا فقير, أفتح لك مشروع كويس تنشغل به وتقتات, ها؟
فأعطاه المال يتجر به فانشغل به
بدل الفقير. من أن يوجه الخطاب إلى نفسه هو ويراعي حقوق زوجته, لا أراد أن يريها ماذا يصنع المال, فأراد أن يخرج هذا الرجل عن إيه؟ عن الحد الذي يحاسب هو بناء عليه ويقاس عليه, فانشغل
به الفقير عن أهله وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم فصار مثل التاجر.
سبحان الله. أنت قد تجد هذا للأسف حتى في بعض طلبة العلم أو بعض الإخوة, أن الإنسان يا أخواني طالما أنه فقير تجده ما شاء الله دروس وحفظه ومواظبة على صلاة الجماعة في الصف الأول وغير ذلك, لكن إذا انشغل بالمال الذي ينشغل بالمال يبتعد عن هذه الأشياء, حتى إنك تقول طيب يعني مرنا حتى في الأسبوع مرة, اجعل لي أخي لقلبك, القلب يحتاج يا أخي, قلب يحتاج خدة مرة. بعد ما كان مواظبا أول ما جت بقى السيارة وجاءت الهواتف وصار فيه معاملات ودخل في الحساب ده وطلع من الحساب ده, قل من إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لأن المال يا أخواني مشغلة فعلا, المال مشغلة والمال هم, هم في جمعه وهم في الحرص. أنت تظن أنت أصحاب الملايين ومليانة دول يعني يا أخواني في هدوء لا 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 أبدا, مهموم بجمعه, مهموم بالحرص عليه, مهموم بتنميته, مهموم إلا من رحم الله. من لم يحرص قلبه ويلتفت إليه ويجدول وقته, يجدول وقته ويحرص على هذا يكون حازما, لا شك أن صاحب المال يحتاج إلى حزم شديد جدا جدا حتى يبقى على الطريق الذي كان يوصله من طلب علم, من صلوات, من عبادات, من إلى آخره, من أوراد, من مرعاة بيت وزوجة وغيره. ولهذا تجد كثير من الأغنياء يقول هو أنا مقصر معكم, أنا مش مقصر معكم, ده أنت عندكم الفلوس كذا كذا, أنت مش شارية كذا, ده أنت بجيب لكم المطاعم, ده وكأن الحياة هي كل اشرب البس اسكن اركب. اما المعاني هذه اللي هي اساس او مادة الرحمة في البيت ومادة الحياة الحقيقية في البيت قد لا توجد, وقد يوجد الفقير الذي ليس عنده ذلك. ما كل فقير يؤنس امرأته ولا كل غني ايضا يهجر امرأته, لكن الموفق من جمع بين هذه الاشياء واعطى كل ذي حق حقه وراعى هذه الامور. لكن صعب لا شك أن الغنى مشغلة, لا شك أن الغنى مشغلة وهم يا إخواني. تظن الغني اللي بيكسب ملايين ممليانة يا هذا لو جاءه يوم ما فخسر بعض ملايينه التي هي من الأرباح أصلا انكسر قلبه وعاش في هم، بل بعضهم يدخل مستشفيات، بل بعضهم قد يموت نتيجة هذا. هم هم لا شك، المال هم وغم. نعم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وأنفق منه ورعى الحقوق فيه واتخذه وسيلة لا غاية. نعم.
قال: فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فلست كهيئتكم. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح. صحيح. لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن واصلا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما والسقي
والسقي
نعم. والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة بهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم يكفي. تعقيب يعني أن الكراهة محمولة على هذا ألا تعيد الوتر. أما إذا صليت في تالي الليل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتر، ثبت أن النبي صلى بعد وتر. لكن هناك أمور تراعى في مثل هذا، وهي أن الناس لا يطبقون التطبيق يعني صلاتين يدعون إلى صلاة ثم يعودون فيدعون إلى صلاة، وإنما طوال الليل يصلي لكن من غير تسمية هذه بالصلاة وتسمية هذه بالصلاة. أو كذلك يستغل كما رأينا في السنوات الأخيرة أن الحزبيين استغلوها من أول الشهر رجاء جمع الناس على مساجدهم وبالتالي تجنيد الشباب معهم، فأوجدوا الصلاة بعد التراويح، يصلون الساعة مثلا 12 أو يصلون كذا بعد ما تكون المساجد فرغت بساعتين أو شيء، اللي مثلا كان مشغول ما صلى أو الذي يريد أن يصلي يستقطبون بقى تعالى عندنا في صلاة بالليل وكذا، يستقطبونهم ثم يقومون بدعوتهم. ولهذا أكثر المساجد التي تقوم بهذا الأمر هي مساجد الحزبيين، على الأقل كان هذا في الأول، وإن بدأ بعض الناس يقلدون في هذا. فالصلاة الليل كله محل صلاة، الليل كله محل صلاة. نعم، والكراهة حملها العلماء على هذا. المسألة الأولى لا، احنا لا نتكلم على نقض الوتر، لا نتكلم عن نقض الوتر، ده مسألة أخرى. احنا نتكلم عن الصلاة بعد الصلاة الأولى. نعم، هذا اللي ورد بعض أثر في الكراهة لكن حملوه على هذا، وإلا فالكثير رآها ولا إشكال في ذلك. نعم، شوف هات كلام المغني أو ابن رجب. ماشي. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري: اختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل، وبهذا
والتي يعودون إليها خير. نعم.
وبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا. فنقل المروزي.
نعم، التفسير، أعد التفسير، تفسير التعقيب.
هو
نعم.
أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.
تمام، ده سورة التعقيب، يقول كما فسره
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي وغيره عنه لا بأس به، وقد روي عن أنس فيه، ونقل عنه ابن الحكم قال أكرمه.
من الذي قال لا بأس به؟
فنقل وبهذا فسر أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي وغيره عنه لا بأس به.
تمام، عن أحمد لا بأس به على هذه الصورة.
وقد روي عن أنس فيه، ونقل عنه ابن الحكم
وقد روي عن أنس فيه. نعم.
وقد نقل عن ونقل عنه ابن الحكم قال أكرهه أنس يروى عنه أنه كرهه ويروى عن أبي مجلز وغيره ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه ولكن يؤخرون القيامة إلى آخر الليل كما قال عمر. قال أبو بكر
يعني ما يصلون في أول ليل يؤخرون الصلاة إلى آخر الليل. نعم.
قال
أبو عمر والتي ينمون عنها خير. نعم.
قال أبو بكر عبد العزيز قول محمد بن الحكم قول له قديم والعمل على ما روى الجماعة أنه لا بأس به. وقال الثوري التعقيب محدث ومن أصحابنا من جزم
محدث ليس معناه بدعة يعني هذا ليس معناه بدعة لكن أمر ما كانوا يفعلونه. نعم.
ومن أصحابنا من جزم بكراهيته إلا أن يكون بعد رقدة أو يؤخره إلى بعض نصف الليل وشرط.
نعم. إلا أن يكون بعد رقدة يعني بعد نوم أو يؤخره إلى بعض نصف الليل
وشرطوا أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه ولم يشترط أحمد ذلك وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال.
أكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال لأن ما في ده دليل على الكراهة والصلاة والليل كله محل صلاة. نعم.
وكره الحسن أن يأمر
لكن
الإمام
لكن قد تأتي الكراهة ويأتي بل قد يأتي المنع التحريم في صور بقى يحدثها الناس وبدع يضيفها الناس. نحن نتكلم الآن عن أصل هذه الصلاة الأصل ذات إنما في صور لا شك أنها تدخل في حد البدع لكن هذا من إحداث الناس. نعم.
وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب لما فيه من المشقة عليهم وقال من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه ولا يجعلها على الناس وهذه الكراهة لمعنى آخر.
هذه قاعدة عظيمة إخواني هذه قاعدة عظيمة من كان فيه قوة فليجعلها في نفسه ولا يجعلها على الناس. هذه قاعدة جميلة. من الذي قالها؟
الحسن قال حسن. وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب لما فيه من المشقة عليهم وقال من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه ولا يجعلها على الناس.
نعم يا أخوانا أنا إمام قد أقوى على كذا وكذا لكن أنا أراعي المأموم اقتدي بأضعافهم وعلى هذا قس بقى وعلى هذا قس لا تلزم الناس بما تتحمله أنت. راعي الناس وأحوال الناس إنما أنا أقدر على كذا ثم تقدر أنت أو ألزمك به لا لابد أن أراعي الناس وأرفق بالناس. نعم.
وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر. ونقل ابن
وهذه الكراهة
بمعنى
نعم.
آخر غير الصلاة بعد الوتر.
نعم.
ونقل ابن المنصور عن إسحاق قال إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره
له بمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر يعني معنى آخر وهو أنه يدعو الناس إلى ذلك كأن يلزم يقول إحنا يدعو الناس غير مسألة نصلي بعد الوتر هذا لا إشكال فيه. نعم.
ونقل ابن المنصور عن إسحاق قال إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره.
نعم. فدل هذا على أن الأكثر على أنها لا تكره ولا دليل على الكراهة لكن لا يحصل إلزام بها والأفضل ألا تفعل إنما إما أن يؤخر الإنسان الصلاة ولا يجعل صلاة تروح من أول ليل لكن يؤخرها وفيها قال عمر والتي ينمون عنها أفضل عن التوقيت هذا أفضل يعني لما نصلي مثلا هذا من أول الساعة 12 أو كذا ده أفضل وإما مثلا العشر الأخير أن أوزع الصلاة على الليل يعني أجعل 13 ركعة على طوال الليل فلا تكون هناك صلاة ووتر ثم دعوة إلى صلاة أخرى إنما نصلي ركعتين ونجلس ربع ساعة ونصف ساعة نصلي ركعتين ونبقى ساعة نصلي كذا بحيث أن توزع الصلاة على الليل كله وتبقى صلاة واحدة موزعة على الليل كله إذ لا سنة في توقيت ما بين الركعات فلو وزعها هذا أفضل لو وزعها على الليل كله هذا أفضل لو أخر الصلاة إلى منتصف الليل وصلاها وكذا إلى، فقد جاء في السنة أنهم كانوا يستعجلون السحور، يستعجلون الفلاح، وجاء كم قدر ما بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية. فهذه أفضل لو أنسان آخر، لكن احنا نتكلم عن مسألة هل هذا جائز ولا بدعة. لو صلى الإمام مع الناس ثم انصرفوا ثم عادوا فصلوا بعد ذلك، أن هذا لم يكره كثير من أهل العلم، والذين كرهوا كرهوا لمعاني، ليس يعني أنه ممنوع في الشرع. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى بعد وتره صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا ديدنا له صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا يدل على الجواز. نعم نعم تمام. هذا اي نعم، من ان يقول الصلاة حي على الصلاة كذا. نعم، فنقول لك هذه القراءة تكون الامور خارجة، مثل الدعوة لي حي على الصلاة او كذا، او صلاة كذا اثابكم الله، يعني أن تجعل على هيئة معينة، هذا الذي قد يكون. إنما أصل الصلاة بعدها لا بأس. اليوم إحنا قد نمنع منها مثلا في 20 الأول، لا لأن هذا لو فعل سدا للباب، سدا للباب كما قلنا لما رأينا الحزبيين، حزبيين، ولهذا أظن ذكر شيخ نجمي من أمارات الحزبيين في بعض الرسائل مرت معنا، من علامات الحزبيين توظيف بعض الشعائر للاجتماع على حزباته، زي زمان كان مسألة صيام افطار في افطار جماعي وكذا، في قيام جماعي، هم لا يقصدون القيام ولا يقصدون الافطار، يقصدون التجميع. وده حصل يعني هنا اول من احيز عندنا في البلد هنا بتوع اسكندرية مسألة التعقيب ديت او الصلاة بعد هذا، مع انه ممكن ما يدرسون المسألة اصلا، هو كل المسألة ان هم ايه، فاول ما فعلها السكندريون، ثم رأيت ان هذه منتشرة في مساجدهم تقريبا، خد بالك مساجدهم تقريبا، فهم وظفوا هذه، فصاروا يستقطبون بعض الشباب اللي راح منهم في اول الليل يأتون به بعد ذلك. ومثل معهد المعصراوي تحفيظ القرآن والنساء والاستقطاب، أيضا معهد المعصراوي تقريبا هم اللي يقومون عليه غالبا في مصر، معهد المعصراوي هذا تحفيظ القرآن، فتوظيف الشعائر. ومثل الإخوان كانوا يعملوا كده أذكار الصباح والمساء، إذا جاء رمضان الإخوان المسلمون عندهم حلقة الأذكار، أذكار الصباح والمساء حلقة جماعية، هم لا يريدون من وراء هذه الشعيرة تعليم الناس أذكار الصباح والمساء، إنما تجنيد الناس. طبعا تعرف إن في زبون في رمضان خاص يبقى أول مرة داخل، داخل متحمس، فيجد أناسا يذكرون الله بعد صلاة الصبح، فيجلس ويذكر معهم وكذا ويبدأ، وبعدين في عندهم ذكر الرابطة أو استحضار جماعة تدعو لهم وكذا، من خلال هذه الحلقة بقى يأخذ رقم هاتفك ويتعامل معك، ثم يستقطبك شهر كامل. بعد الشهر الكامل طبعا هتكون بقى ايه، صرت يعني تعرفوا عليك، ودعوة بقى بعد رمضان وغير ذلك. هو ده الاخوان كانوا يفعلون هذه الاشياء، فمن ذلك مسألة استغلال هذه الصلوات لهذا الامر. نعم، لكن كل هذا مبناه على الجواز. لكن هل نقول السنة هذه؟ تابوا يا اخواني، هذه المسألة الكلام اللي احنا بنذكره الآن في مسألة الجواز. أما مسألة استحباب والسنة، أولا إن استطعت أن تؤخر الصلاة إن لم يشق ذلك على الناس وتطيل هذا أفضل، طيب، أو أنك تفعل هذا ولا تأتي بعد ذلك إلا في العشر الأخير، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ أحيا الليل، كما جاء في الصحيح حديث عائشة وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشاء أيقظ الأهل وأحيا الليل وشد المئذر، فكان إحياء الليل سنة في هذه الأيام، في هذه الليالي. فلهذا تجعل وتوزع الصلاة على الليل كله، فلسنا نحتاج إلى صلاتين. لو أننا أردنا السنة إما أن نؤخر ونصلي صلاة طويلة بعد في منتصف الليل إلى الفجر، وإما أن نوزع الصلاة على الليل كله، لسنا نحتاج إلى صلاتين. لكن عموما الكلام فقط في مسألة الجواز على هذا الوجه الذي ورد عن السلف، هل هو ممنوع أو جائز؟ بس إنما السنة ما فعله عمر رضي الله عنه مع الصحابة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. نعم.